وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مما يستفاد من الروايات التي قلنا نقرأها تبركا وتيمنا ومسايرة مع السيرة لرسول الله وأهل بيته الكرام، قد يتساءل الإنسان في ذهنه: هل الذين قاتلوا وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله أضل وأحق بعقاب الله، أو الذين قاتلوا عليا عليه السلام؟ يقينا بحسب النظرة البدائية الأولية، رسول الله بما له من المكانة وعلي بما له من المكانة، يتبادر إلى الذهن أن الذين قاتلوا رسول الله يجب أن يكونوا أشد عقابا وغضبا إلهيا من الذين قاتلوا عليا عليه السلام، إن نظرنا إلى نبوة وإمامة ومكانة رسول الله بما هو سيد الأولين والآخرين، ومكانة وصيه كعلي عليه السلام. هذه نظرة قد تخطر على الذهن، وربما نظرنا نظرة أخرى أيضا تساعد المقام: مشركون كفرة ومسلمون، فرسول الله قاتله الكفر وقاتل الكفر والمشركين أو اليهود المنحرفين، وعلي قاتل أهل القبلة. فإذا مرة ثانية يتبادر إلى الذهن على أن من قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله لكفرهم وجحودهم كاليهود أو لكفرهم كمشركي قريش هم أولى بعظيم سخط الله من الذين قاتلوا عليا عليه السلام، لأنهم كانوا مسلمين. وها هي كلمات علي قد ملأت صفحات التاريخ تقول إنهم مسلمون، لا تقول إنهم كفرة، فوصفهم بالمارقين، ووصفهم بالناكثين، ووصفهم بالقاسطين. ولما سمع من بعض أصحابه يصفون القوم بالكفرة فقال: تجاوزتم الحد، إنهم ليسوا بكفرة، لو كانوا كفرة لما ناصحناهم ولما ورثونا وورثناهم، وإلى آخر عباراته عليه السلام. فإذا ما حكم عليهم بالكفر بل حكم عليهم بالإسلام. فبنظرتين إخواني نجد من قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان النبوة التي هي أهم من مكان الإمامة، ولمكانة الكفر التي هي أقبح من مكانة المسلم. نحكم بحسب الظاهر على أن الذين قاتلوا رسول الله أشد بلاء وأشد غضبا عند الله يوم القيامة من الذين قاتلوا عليا كمسلمين، لكن الروايات على خلاف ذلك تصف الذين قاتلوا عليا بأشد من الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله، والعلة واضحة. أقرأ الحديث حتى لا نتسارع في الكلمات. استحسان وقياس يختلف عن علة، ونحن أبناء الدليل وأبناء العلل. العلة تعمم وتخصص. إن وجدت العلة عممت وخصصت واتبعتها الأحكام. حرمت الخمرة للإسكار، ففي أي شيء وجد الإسكار كان محرما ولو لم يسمى بمن؟ بالخمر. ولو من باب الفرض والتقدير سمي الشيء بأنه خمر وليس بمسكر لا يكون الحكم شاملا له. وهكذا إذا قال القائل اجتنب الرمان لأنه حامض يضر بصحتك، فالحكم يدور مدارا حموضة، فلو وجدنا رمانة حالية لا يكون الحكم شاملا لها. ولو وجدنا أمرا غير الرمان حامضا لكان الحكم شاملا له. فهاهنا يجب إخواني أن ننظر حتى لا نكون في مقاييسنا نقيس استحسانا أو نقيس قياسات كقياسات أبي حنيفة، حتى نكون أصحاب ملاكات. أقرأ الحديث معلل عن ابن شفراشوب في مناقبه في كتاب المستدرك وبقية الكتب الشيعية ككتاب جامع الأحاديث الشيعي عن أبي جعفر عليه السلام أنه ذكر الذين حاربهم علي عليه السلام. عن أبي جعفر أنه ذكر الذين حاربهم علي عليه السلام فقال أما أنهم أعظم جرما ممن حارب رسول الله صلى الله عليه وآله، جريمتهم أعظم ممن حارب رسول الله صلى الله عليه وآله، لما أكثر جريمة ممن حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قيل له وكيف ذلك؟ مستغرب، مثل ما احنا الآن قدمنا نبوة وكفر، إمامة ومسلمين. فبحسب المقاييس العادية المسألة معكوسة. قال فقيل له وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال أولئك كانوا أهل جاهلية. نقول ناس جهال، الجهل أكلهم قرون، وصلوا إلى مرحلة ضاعت عندهم المقاييس. فقابل رسول الله صلى الله عليه وآله أمة جاهلية كانت تعيش النزعات الجاهلية والعصبيات الجاهلية، فاختلطت عليها الظلمات بالأنوار، فلعل لهم عذرا يعاقبون، لكن القبيح يختلف في مراتبه. أما بل كانوا أهل جاهلية وهؤلاء قرأوا القرآن وعرفوا أهل الفضل فأتوا ما أتوا به. فإذا الفرق بينهم الفرق بين الجاهل والعالم. شوف المقاييس شلون تتبدل. الآن لو واحد يسأل واحد ياد عالم يرتكب جريمة على بصيرة ودراية وجاهل يرتكبها، يهو أقبح بسرعة يقول ده العالم، وهذا رجل عارف الحق وعارف أهل الحق، مع هذا كله سحق على كل المقاييس تحت قدميه لمصالحه الدنيوية. شوف الإمام من ورد المسألة للعلمي والجهل. أنت لا تنظر إلى رسول الله اليوم فيقول القائل لو الآن من باب الفرض والتقدير، فرضيات نتكلم، أن إنسانا والعياذ بالله يتكلم أو يهاجم رسول الله صلى الله أو يهاجم عليا، شو إلا السرعة يقينا تسلى على رسول الله يقي منفعا، لكن القوم ما كانوا هكذا، كانوا يرونه جاء ليضرب أسسهم ومقاييسهم وعبادتهم وهلم جرا. لا أريد أن أعطي مبررا لهؤلاء، لكن أقول بين زلة وأخرى فرق، بين زلة صادرة من عالم عارف وبين زلة صادرة من جاهل. فإذا الذين قاتلوا عليا كانوا علماء فذنبهم أشد، والذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا جاهلية، عنوانهم معهم جاهلية جهال. حتى اليهود منهم جهال، لأن الأديان انحرفت وبقيت صور، فكانت الناس جميعا يجمعها جامع الجهل، سواء كانوا وثنيين أو كانوا مجوس يعبدون النيران أو كانوا يهود أو نصارى، على شكل واحد الجامع هو جامع الجهل والجاهل. هذا واحد، فعالم وجاهل. ثانيا أولئك قاوموا رسول الله برايات الشرك، وهؤلاء قاتلوا عليا براية رسول الله. وفرق بين الكذبتين وفرق بين الضلالتين. هذا ما جاء ليقاتل عليا بعنوان نريد سلطة وزعامة حتى نقول قاتل باسم الدنيا، قاتلوا تحت راية ضلال، يعني ادعوا على أنهم يريدون إصلاحا بالأمة فأضلوا الأمة. فهم علماء أولا، وثانيا أضلوا أمة وحرفوا شريعة وبدلوا حقيقة وطمسوا واقعا يبقى إلى أبد الدهر. فلذا كان علي عليه السلام كما وردت الروايات مأمورا من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكشف أهل القبلة، حتى لا تختلف علينا اليوم المسائل فنقول كيف نقاتل أناسا يقضون لياليهم بالعبادة والصلاة كالخوارج عباد الليل حفظة القرآن. وإذا بحفظة القرآن يقتلون امرأة حامل، وانت يصلي جهل امرأة حامل يقتلونها، رجل يسأل أنك من أصحاب علي أو معاوية يسكت الرجل أو يتكلم بحق يقتل. فإذا علي عليه السلام كشف بواطن الأمة وقاتل لي ولك اليوم، حتى لا نخدع بعلماء شياطين. قصم ظهري شخصان، عالم متهتك ويتمثل بمن؟ بأهل الجمل وأهل طفين، علماء متهتكين فحكوا كل المقاييس. هذا ينكت عقدا وذاك يقدم على فسق. والطبقة الثانية جاهل لا يعرف موضع قدميه من الشريعة، جمع في ذهنه أوهاما وخرافات وجنودا وتحجرا فصاغها فكانت إسلام، وجاء يقاتل تحتها كذرات. فإخوان علينا أن نتبع سيرة المعصومين حتى لا نخلط في المقاييس. ويقول قائل إن لحم العلماء مسموم فلا تتكلموا على العلماء. العلماء وصفهم الله بالحمير والكلاب في كتابه المجيد، وصفهم بالحمير، وتقدمت في الليلة الماضية ما وصف إنسانا آخر بالحمير والكلاب، وصف العلماء المنحرفين بالحمير والكلاب. وما تمكن أن يناله من أسد الله كعلي عليه السلام أحد، نال منه الجهل في أدمغة متحجرة كالخوارج. فهكذا يجب علينا أن نعرف الشريعة حتى لا يقول قائل كما قلت الآن: لا تتكلم على العلماء فإن لحم العلماء مسموم. الآن لا تتكلم على العلماء فإن لحم العلماء مسموم، نأتي بصيغ العجائز ونعتبرها شرعا، ونترك الشريعة. العالم إذا انحرف، هو أولى من غيره بأن أتكلم عليه وتتكلم عليه. أولى، لمن نضيع المقاييس؟ نترك عالما يحرف شريعة ويبتدع فيها البدع ويشوه شريعة ويتلاعب بكل المقاييس من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، يتلاعب العلماء بالشريعة حيث شاءوا، بلا راجع ولا متكلم، بمنظر من أهل الخبرة في كل مكان. فهذه مقدمة إخواني أردنا أن نعرف بها الكثير من الأمور. وأنا قلت أنه نأتي برواية نعيش السنة النبوية، ونأتي بقصة لنبي من الأنبياء حتى نعرف ما هي سنن الله، ما هي سيرة الأنبياء على وجه الأرض. من جملة ما نستفيد من قصة موسى عليه السلام نستفيد منها على أن من جماعته الذي ساعده على القسط يخبر الأقباط بأن موسى هو الذي قتل القبطي بالأمس، لا يخشى ولا يبكي، ساعده ووقف معه وأعانه، وإذا به هو الذي يخبر القبطي الآخر أن الذي قتل القبطي بالأمس هو موسى، ويغار عليه رجل من آل فرعون يكتم إيمانه. فإذا عليكم السلام، ربما يكون الإيمان في قصور الفراعنة موجودا، وربما تكون الخيانة في أقرب أصحاب الأنبياء متحققة. صحابي لنبي كموسى عندما تأتي المصلحة يتكلم ويفشي سرا ويعرض موسى للخطر، وقبطي يعيش القرب من فرعون يأتي متسارعا ليخبر موسى عليه السلام ليحذر ويخرج من القوم خوفا عليه من الخطر. هذا يمكن أن يوجد في نفوس الناس. فإذا ليست مسألة العنوان دليلا تاما، لا صحبة تعطي مبرر فقد يكون الصحابي خائنا، ولا قرب يعطي عنوانا أن كل قريب من كل أحد لا بد وأن يحمل الدناءة والقصة. ربما عاش البعض قربا لكن لا لجهة، وإنما عاشوها اضطرارا أو ما شاكل هذه الأمور. ثم نأتي إلى القصة لننظر إليها من جانب آخر. يقول فرعون مخاطبا لموسى عليه السلام: ألم نربك فينا وليدا، بعد ولبثت فينا من أمورك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. ماذا يريد أن يتكلم فرعون في مقابل موسى؟ لما عاد موسى عليه السلام من بعد ما سار إلى مدين وبقى 10 سنوات وجاء لينقذ بني إسرائيل مما هم فيه، ذكره فرعون بما صنع له من حسن الصنيع، نقول بادل الإحسان بالإحسان، كأنه يريد أن يقول لموسى عليه السلام: يا موسى، نحن ربيناك ودللناك وعشت عندنا القصور والنعيم والترف، أهكذا تبادل الإحسان بالإساءة؟ كأنها عبارة عادية، فالواحد قاعد يعاتب فرد واحد، يا ابن المفروض من عندك تبادل إنسانيتنا بالإنسانية، أنت الذي تدعي ما تدعي من الحق والدفاع عن الحق، أنت لم تلتزم بموازين الإحسان. شلون يريد ضربه؟ شلون يريد يضرب موسى عليه السلام؟ أنت تدعي ما تدعي على أنك قائم لكل حق، تريد أن كذا كذا، أن تنقذ أمة من ظلم وما شابه. أنت إنسان يا موسى، ربيناك وليدا فأنعمنا عليك وتلطفنا في حقك وقمنا ما قمنا به من إحسان بالنسبة إليك، فبدلا من أن تقابل الإحسان بالشكر وتقابل الإحسان بما يمكن أن يكون مقابلة للإحسان بالإحسان عملا، جئت لتهددنا في عرشنا وفي معتقداتنا وفي كل شيء، أهكذا رباك دينك وربك آلهتك أو إلهك يا موسى أن تبادل الإحسان بالإساءة؟ فإذا فرعون يريد أن يكبت موسى عليه السلام وأن يستفز شعور المجتمع على أنكم تريدون أن تتبعوا إنسانا ما قدر لنا معروف، ما قدر لنا إنسانية، ما بادل الإنسان بالإحسان، هذا كيف يمكن أن يكون داعية حق؟ واضح العبارة؟ موسى كيف أجاب هذه المنن التي يمتن بها فرعون على موسى؟ أرجو التوجه للجواب حتى نعرف كيف في بعض الأحيان الشياطين يصوغون المسائل بصياغة لطيفة جميلة فيظنها الإنسان حقا، فيظنها الإنسان حقا. وكم من كلمة حق يراد بها كما قلنا وأشرنا إلى هذه الأحاديث الواردة كرارا. فأجابه موسى عليه السلام: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. أكو آية ثلاثة أرجع لها مرة ثانية بس أبين أصل الجواب. موسى بسرعة أجابه: تسبب الأسباب وتتعجب من نتائجها، أنت كيف ربيتني؟ أسألك كيف ربيتني؟ هل رحمة وشفقة دفعتك وإنسانية دفعتك ليتيم أو ضائع لتربيه، هكذا دفعت أنت؟ أنت أذلت قومي وأهلي وعشيرتي وقتلت أبناءهم واستعبدت نساءهم ورجالهم، أتريد يا فرعون بمذلة أهلي وعشيرتي وقومي أن تعتبر هذا بكله وبثمانه؟ ما تلطفت أنت وما عملت إنسانية لا في حق طفل قتل ولا في حق امرأة أذلل ولا في حق رجل استخدمت. هؤلاء كلهم سحقتهم تحت الأقدام. فإذا أذللت قومي وتمن علي بتربية لا تقابل طفلا واحدا قتلت. ثانيا، من الذي سبب أن أكون عندك؟ جريمتك التي سببت أن ألقى في البحر حتى أكون هكذا. لو تركتني عند أمي وأبي ما كنت أنت من المربين لي ولأمثالي. أنت سببت جريمة، أتيت بأسباب أدت إلى نتائج. هذا ما كان فضلا. فإذا دائما يجب أن نلحظ الأمور بمقاييسها العقلية والشرعية. من يسبب سببا لابد وأن يحصل على نتائجه. أضرب مثال، حكومة تنهب الناس وتأخذ ثروات الناس وتستجهل الناس، فمن بعد ما يعيش الناس ضياعا قد يتربى في مثل هذه الأجواء من الظلم والاضطهاد شابا يسرق. تأتي الحكومة بكل سرعة مبادرة للعدل والإحسان لتقطع يد السارق، وتنسى أنها هي أصل السرقة في المقام. ما كان ليسرق هذا لو أعطي حقه من بيت المال، ما كان لينحرف هذا لو ربي تربية سليمة في مجتمع سليم. فتأتي الحكومة في بعض الأحيان أو بعض الحكومات الجائرة في بعض الأحيان بعشرين سبب لأجواء خاصة تخلق سرقة، سراقا، مجرمين، ثم تتبجح فخورة أنها قطعت يد سارق. أيتها الحكومة العادلة الطيبة الزكية، إن أردتم قطع يد السراق فابدأوا بأنفسكم، لأن هذا سرق درهما من دكان وسرقتم أمة بما لها. لما تترك رؤساء السراق وتأتون إلى جائع فقير؟ هذه طوال من الدنيا الحاكمة على وجه الأرض. يأتي العالم بالسبب، وإذا جاء العالم بالسبب نسي نفسه بعد يوم، فجاء ليصعد المنبر. لما بعض القرى ليومنا هذا لم يتفتنوا؟ لما؟ ما هذا الجهل الذي يقوم به بعض القرويين ويترك أبناءهم بلا ختام؟ فارس يتكلم بانطلاق متعجبا من أنه لما بعض القرويين لم يتختن، وما سأل نفسه يوما لما كانوا جهالا؟ شيخنا، هل سألت نفسك بيقظة ضمير حي أنه لما كان هؤلاء جهال؟ فحاكم يأتي ببعض البناء ويكمله له العالم. هذا مقصر في البيان والتوضيح والسير إلى القرى، وأنا تكلمت كرارا وتكرارا. أي عالم من أكابر علمائنا في صيفه أو في رمضانه نزل من عرشه العظيم إلى القرى والأرياف ليعلم الناس؟ هل سمعتم بذلك في سنة الأولين أو الآخرين؟ سمعنا رسول الله كان ينزل إلى القرى والأرياف، سمعنا الأئمة كانوا ينزلون إلى القرى والأرياف ويعيشون مع الناس الشهر والشهرين والأكثر ليعلموا الناس، وكان رسول الله طبيبا دوارا بطبه. وهذا التاريخ مملوء، كان الأئمة يعيشون القرى والأرياف ليربوا الناس تربية إسلامية. أما نصعد على المنابر وكأننا لا نتحمل مسؤولية أبدا ونتكلم لما هذا الجاهل عمل كذا، ولماذا ولما القرية الفلانية لا تعقد على النساء عقدا صحيحا شرعيا سليما بما يناسب الشريعة، لكن لما كانوا جهال؟ هذه الأرجوك لا أتكلم بها. فموسى عليه السلام يريد أن يعلمنا اليوم القرآن المجيد ما جاء ليذكر قصة خيالية حتى نقرأ تلك القصة في الليالي من أجل أن نلتذ بها خيالا. هذه قصص مبنية على من؟ على أسس. هذه قصص مبنية على أسس السنن الله التي قام بها الأنبياء على وجه الأرض. بس الروح الأول أنه ما الذي دعاك أن تربيني؟ هل دفعتك الإنسانية أن تربي اليتامى؟ هل دفعتك الإنسانية أن تربي طفلا تجده في اليم وفي النهر أو في البحر؟ هذه دفعتك حتى نقول نعم دوافع الإنسانية دفعتك لهذا العمل. الناس الذين وصلت بهم الحالة يخافون على أبنائهم وأسلاب كبدهم أن يلقوها في البحور، أي قسوة أنت كنت تعيشها يا فرعون التي امرأة مع كل حنانها تركت ابنها في البحر، وأم أبيدت أطفالها يوم سنين طويلة. عبدت بني إسرائيل، جعلتهم عبيدا أرقاء أذلاء، تغسل أطفالهم وتسترق نساءهم ورجالهم، وجئت تمن على فرد منه، ما دفعت دوافع الإنسانية ولا أي دافع آخر لتربيته، وإنما دفعتك تأثيرات النساء. زوجتك طلبت منك لمشيئة إلهية ولحب ألقاه في قلبها، أو لمشيئة إلهية ألقاها في قلبك لكي تربيني، أهذا تعتبره فضلا؟ لو كانت في ذلك روح الفضل والإنسانية لما قتلت أطفال لا يعلمون أمرا ولا يدركون شيء. فإذا لعل الإنسان قلنا ببساطته يتسارع ويقول عجيب، فرعون تكلم بكلمة جدا جميلة، يخاطب موسى عليه السلام ويقول له لما لم تقدر الإنسانية والتربية وما قمنا به من أجلك. حقيقة واجد قاعد يتكلم موسى، يعني كلمته هنا فرعون عفوا كلمة جدا لطيفة، جاء يذكر موسى بالإنسانية والرحمة والتربية والكذا، فإن له فضل على من؟ على موسى عليه السلام. كلا ولا، لا فضل له، سبب الأسباب فهذه نتائجه. قتل أمة ويريد أن يمتن على إنسان، أي أمة؟ أنت قتلت أهلي وجماعتي وقومي وأذللتهم وجعلتهم عبيد أرقاء لا قيمة لهم، وتريد بهذا كل أن تكون متفضلا عليه؟ أي فضل هذا؟ لو فرضنا من باب الفرض والتقدير، نتكلم بكل كلام عادي، لو أن الآن واحد يدخل علينا احنا هنا كأخوان وكأصدقاء وكأرحام ويأخذ من عندنا واحد يودي بالقصور يعيشه والبقية منهم يقتلهم، نعتبر فضل هذا؟ نشوف فضل الشكل؟ ما كفر بعد عاقل، قتلوا أهله وقتلوا أهل أرحامه والجميع ويذلوهم والله احنا ربيناك احنا مفضلين عليك. عجيب، مين قال لك ربيني انت؟ مين قال لك تحرمني حنان امي وابي ولو ان الله سبحانه وتعالى ارجعه الى امي؟ مين قال لك؟ جئت بكل جريمه وتريد الان ان تعتبر نفسك متفضلا. بعد ارجو توجه اخواني الذي نستفيده من سيره الطواغيت، شو شلون يحرفون هذا التحريف. هذا التحريف يريد ان يضرب موسى ضربه بعنوان الاحسان، وهو في الحقيقه من رؤساء الجريمه في المقام. بعد وفعلت فعلتك التي فعلت، بعد شنو انت سويت؟ قال لك سوينا لك الثانيه كلش عظيمه انا ربنا. بعد شنو سويت؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. هو متفضل مع كونه قتل امه واباده، يمتن على موسى فضلا ويريد من موسى ان يكون شاكرا. موسى يقتل قبطيا معتديا مجرما من اعوان الظلمه من المفسدين في الارض بنص الكتاب المجيد، كان يقاتل ويريد استرقاقا واذلالا. فموسى الذي دافع عن الحق وقتل قبطيا معتديا ولو خطأ ما كان قاصدا لقتله، لكنه لا ننسى أن القبطي كان يستحق القتل، لكنه ما كان لموسى أن يقتله في تلك الظروف ويوقع نفسه فيما أوقع نفسه فيه، كما قال المفسرون أنه من باب ترك الأولى. لكن القبطي بما أنه من أعوان الظلمة فرعون يقينا ما جاء يومه ونهاره ليقضيه بتتبع أطفال ليقتل أطفاله. من هو الذي قتل؟ أعوانه قتل. من الذي استرق الناس؟ هل جاء بالناس جميعا في قتله فاسترقهم؟ استرق. هل عند 20-30 نفر ولعل من بني إسرائيل هم يخاف يخلي لهم من أحد من عندهم؟ يخلون الأقباط بأنفسهم، لكنهم جعلوه وسيلة لإذلال بني إسرائيل. فإذا ارتكب جريمة عدها بسوء اختياره فضلا وجاء ليمتن بها امتنانا ويريد شكرا من موسى. وموسى الذي قتل مجرما مستحقا للجريمة اعتبرها فعلة ووافقه أنه من الكافرين. دائما الطواغيت على وجه الأرض يتجاوزون الحدود إفراطا وتفريطا. راجعوا تاريخ علي عليه السلام، راجعوا لما وجد قوما من أصحابه يتسلمون بالنسبة إلى أهل الشام أو الجمل ويصفونهم بالكفرة، قال لا تقولوا كفرة قولوا فسقة. أكو حدود، أكو فسق وأكو شنو؟ وأكو كفر. هؤلاء كفر وليسوا بفسق، هؤلاء فسق عفوا وليسوا بكفر. وله عبارة أخرى، إخوانكم في الدين بغوا عليكم. وهكذا بالنسبة إلى كل مخالفين حتى الذين قاتلوه في الجمل والصفين والنقوان، اعتبره كفر عمل وكفر شريعة، يعني اعتبرهم كفروا بأنعم الله وما التزموا بشريعة رسول الله، لكن ما اعتبرهم كفرة خارجين عن المنهج وما شكل هذه الأمور. خل نرجع إلى غير علي عليه السلام. مالك ابن نويرة رضوان الله تعالى عليه، غاية الأمر أنه قال إني لا أعطي الزكاة إلا لمن بايعناه في يوم الغدير. وشو؟ ماذا صنعوا به؟ أولا وقبل كل شيء اتهموه بالكفر، ثم هاجموا وقتلوا الرجل بإقرارهم أنه قال أنا مسلم، وأذنوا أذانهم وصلوا صلاتهم وكانوا ضيوفا عندهم. فلما نام الرجل واطمأن إلى القوم قام خالد بن الوليد وقتل القوم جميعا واستباح أعراضهم وزنى بزوجة مالك في نفس الليلة، خالد بن الوليد المسمى بسيف الله مسلول. فإذا مخالف علي لم تقطع رواتبهم، ما قطع علي راتبا لأحد من مخالفيه، وعبر عنهم بإخوان. وحينما سمع كلمة الكفر تطلق قال لا تقول كفر القوم، لو كانوا كفروا لقسمنا نساءهم سبايا، لو كانوا كفروا لما تزوجنا منهم وتزوجوا منا، لما أنكحناهم ولما نكحوا منا، لو كانوا كفروا لأخذنا أموالهم ولا يجوز، فهم مسلمون فاعتبرهم مسلمين، وعبر عنهم بفسقة ومخالف غير علي عليه السلام. مالك بن نوير كافر زنديق لا تقبل له حتى توبة، كي يستباح حتى عرضه ويقتل ويسمى بفاس. تجاوزنا نأتي إلى من خالفوا الخليفة الثالث. انظروا إلى التاريخ مملوء أن عثمان يعبر عن مخالفيه بالكفار. التاريخ مملوء، عثمان الخليفة الثالث في كل خطاباته يعبر عن الذين خالفوا أو حاصروا، يعبر عنهم بالكفر، أنهم كفروا، هؤلاء ليسوا بمسلمين. فاعتبر خلافهم معه خروجا عن الشرع وسماهم بالكفر. وعلي رجل الحق ما عبر عن مخالفيه بكفر، وهم أولى باستحقاق الكفر ممن خالف الأول أو الثاني أو الثالث. وتعالوا معنا نسير التاريخ، من خالف بني أمية انظروا إلى التاريخ سموهم بكفر، ومن خالف بني العباس أيضا سموهم بكفر. وإلى يومنا هذا تأملوا ودققوا، كل من خالف حكومة لها عنوان ديني سمي بكفر، سمي بمن؟ بكفر. أي إنسان على طول التاريخ ليومنا هذا خالف أي حكومة ترى نفسها حكومة إسلامية متعنونة بهذا العنوان، كل من خالفه سميت الحروب حروب الكفر والإسلام، وليست غريبة ولا بعيدة عن أذهانكم. سميت الحروب بحروب الكفر والإسلام، وما سميت بحروب المؤمنين والفسق. وهكذا كل من خالفه اعتبر كافرا وما دفن حتى في مقابر المسلمين، من تردد فليبحث، من خالف حتى ما دفن في مقابر المسلمين دفن في مقابر الكفار، من خالف عليا مسلم وأمر بالصلاة عليهم ودفنهم وقال من أخذ منهم درهما أقمت عليه حد الله، من أخذ من أموالهم درهم أقمت عليه حد الله. وإذ بفرعون يعبر عن المخالفين بالكفر، فهذه منهجية عامة منذ زمن قديم. أصحاب الدنيا إذا خالفهم أحد سموه بالكافر وسموه بالكفر، وأصحاب الحق جعلوا مقاييس وموازين، وليس هناك من رجل حق كعلي عليه السلام عبر عن مخالفيه ومقاتليه الذين قاتلوه وحاربوه عبر عنهم بالفسقة وما عبر عنهم بالكفرة، لكن على طول التاريخ من زمان رسول الله إلى يومنا هذا كل من خالف حكومة متعنونة بعنوان الإسلام سمت المخالفين بالكفرة. فعلينا أن نتأمل حتى لا نتجاوز مقاييس الحق وأن نعرف الحق لنعرف أهل الحق. من عرف الحق عرف أهل الحق وما اختلطت عليه موازين الأمور، ومن أراد الدنيا أعمته ولا يمكن أن يرى الحق ولا أهل الحق. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم.